بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وقرة عيون المحبين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الكرام، فكم تطيب المجالس بذكر الله، وتعمر الأوقات وتشرح الصدور بذكر الله، وكم تسعد القلوب وتأنس المجامع بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليلة الجمعة أسعد من غيرها من ليالي أيام الأسبوع، وذلك لكثرة ما يحظى فيها أهل الإيمان والحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه، وفي أصدائهم صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فما أن تغيب شمس الخميس حتى تشرق معها شمس المحبين بكثرة صلاتهم وسلامهم على نبي الأمة ورسول الهدى والرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الإله بفضله وتمجدا، ثم الملائكة اقتدوا تكريما، يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى عليه. ثم إن هذا المجلس أيها الكرام ما زال متتابعا بفضل الله تعالى ومنته، ونحن نقلب الصفحات من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. ومجالسنا الأخيرة كانت تتناول واحدة من أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، ألا وهي الإسراء والمعراج، باعتبارها كرامة عظيمة آتاها الله نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانت بالإضافة إلى كونها معجزة وآية وبرهانا على صدق رسالته، كانت أيضا دلالة على عظيم حفاوته وعظيم منزلته عند ربه سبحانه وتعالى. كلما عظمت المعجزة لدلالة عظيم صدق النبي عليه الصلاة والسلام كانت كرامة يعطاها من الله جل في علاه. قصة الإسراء والمعراج حفلت بها دواوين السنة وروتها الأمة جيلا بعد جيل، وهي تحفظ هذا المقام العظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. خلدها القرآن في آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة الإسراء، والإشارة إليها في النجم وغيرها من سور القرآن. حفظت الأحاديث الصحيحة تفاصيل قصة الإسراء، وفيها من الكرامة وعظيم المناقب ما تمت الإشارة إليه في مجالس سابقة. واعلموا رعاكم الله أنه مما يتعلق بحادثة الإسراء والمعراج مسألتان علميتان كان لأهل العلم فيهما خلاف ونظر. أما أولاهما فتقدمت بكم في مجلس ليلة الجمعة الماضية، وهي: هل كان الإسراء والمعراج حقيقة بجسد رسولنا صلى الله عليه وسلم، أم كانت بروحه فقط من خلال رؤيا في المنام رآها؟ هما قولان تقدمت الإشارة إليهما، وما رجحه المصنف رحمه الله هو الذي عليه أهل العلم كافة في جمهور أهل الإسلام، أنه إنما كان الإسراء والمعراج حقيقة بالجسد الشريف عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى المسجد الأقصى ثم منها إلى السماء السابعة، وهناك رأى من الآيات الكبرى ما ذكرته آيات سورة النجم. وأما ثاني المسألتين العلميتين المتعلقتين بحادثة الإسراء والمعراج فهي مسألتنا الليلة في جلسة هذا الأسبوع، وهي: هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بعينه؟ المسألة فيها كلام يسوقه الإمام القاضي عياض رحمه الله، وفيها آثار وفيها دلالات، يعرض في هذا الفصل البديع الماتع هذه المسألة، وهي من مسائل العقيدة. أما إن هذا من الغيب الذي نقلته الرواية، فهل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه؟ إن كان الجواب نعم، فتلك من عظيم المناقب والشرف ورفعة الشأن لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يؤتى أمرا في هذه الحياة ما كتبه الله لبشر سواه. وإن كان الجواب بلا، وأنه ما رأى ربه كما سيأتي سياق الحديث عنه، فليس هذا بناقص من قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، وليس يفوته من الحظ والشرف والحظوة والحفاوة ما اجتمعت عليه النصوص وتكاثرت، وما زال مجلسنا وهو يتتابع في العشرات بعد العشرات يقلب أسطرا من ذلك السجل الحافل في عظمة شأن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. في هذا الفصل سيسوق المصنف رحمه الله خلاف أهل العلم في المسألة وأدلتهم، ثم ينتهي إلى ما يرجحه رحم الله الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 63 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في الباب 3 فصل في رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل واختلاف السلف فيها. قال: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها. قال: أخبرنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءتي عليه، قال: حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه، قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، قال: حدثنا أبو الفضل الصقلي، قال: حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن علي، قال: حدثنا محمود بن آدم، قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروك أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. 3 من حدثك بهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وذكر الحديث. فقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود، ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال: إنما رأى جبريل. واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتعناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين.
إذن هذا هو أول الأقوال في المسألة، وهو أن الله عز وجل ما كتب لأحد، لا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، رؤيته في هذه الحياة، وجعل ذلك من نعيم الجنة الذي خص الله به أهل الإيمان والنجاة السعداء يوم القيامة، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذا قول عائشة كما قال المصنف رحمه الله، وساق الحديث الذي سمعتم وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وذلك أن التابعي الجليل مسروقا سأل عائشة رضي الله عنها قائلا: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ ما الذي حمله على السؤال؟ إلا أن تكون مسألة حاضرة في الذهن يثور لمثلها سؤال المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يعرف أي شأن بلغت العظمة بنبينا عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يقف على معلومة، فأراد أن يجد السؤال عند زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحبيبة الصديقة عائشة رضي الله عنها، العالمة الفقيهة المحدثة. فجاء سألها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. لقد قف شعري، يعني وقف شعري فزعا وهلعا من هذا الكلام ومثل هذه العبارة، وذلك أن هذا المقام عظيم، فكيف لبشر أن يرى الله في هذه الدنيا؟ وهذا السؤال الذي سأله مسروق كان من ورائه حوار وسؤال سيأتيكم في بعض الروايات. فلما أجابت رضي الله عنها: لقد قف شعري مما قلت، يعني قام شعري من الفزع ووقف من مثل هذا الكلام. فقالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وتقصد بقولها كذب هنا أخطأ، وهي لغة أهل الحجاز أن يقال للخطأ كذب، فإذا قالوا كذب فلان أرادوا أخطأ، وليس المراد بهنا تعمد الكذب المذموم، الصفة والخصلة الذميمة القبيحة. قالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، يعني أخطأ وجانب الصواب ولم يأتي على الحق في المسألة. وذكرت في أولى هذه المسائل الثلاث مسألة الرؤية ليلة المعراج. قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا الدليل الذي استدلت به عائشة رضي الله عنها هو دليل جمهور المسلمين الذين قالوا بعدم رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه يوم المعراج، وأن هذا مما تدل عليه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير. ثم ذكر الحديث وتمامه كما في صحيح البخاري، أضافت الأمرين الآخرين اللذين أثبتت أن من يقول بهما فهو مخطئ. قالت: وما كان لبشر، تستدل بآية أخرى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فدل هذا أيضا على عدم تحقق الرؤية. قالت: ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. فثلاث لا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتمان الوحي وعلم الغيب ورؤية الله عز وجل يوم المعراج. قالت: ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم قالت: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هذا تمام حديث عائشة كما في الصحيح. واقتصر المصنف رحمه الله على القدر الأول الذي يدل على المسألة، فقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود، ومثله عن أبي هريرة أنه قال: إنما رأى جبريل. واختلف عنه وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. هذا قول عامة أهل الإسلام سلفا وخلفا، بل وعليه جل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وسيأتيك في الباب روايات أوضح وأصرح من مثل هذا الدليل.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينيه
بعينه،
وأنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم. والأشهر عنه أنه رأى ربه بعينيه. روي ذلك عنه من طرق، وقال: إن الله تعالى اختص موسى بالكلام، وإبراهيم بالخلة، ومحمدا بالرؤية، وحجته قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى.
هذا ثاني القولين في المسألة، وهو إثبات رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. وقد نسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والألفاظ عنه متفاوتة. فذكر هاهنا أنه قال رآه بعينه، وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية في الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. لكن هذا ليس صريحا في أن المقصود بالمرئي هو الله جل جلاله. قال هي رؤية، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يحمل على جملة ما رأى في حادثة ورحلة الإسراء والمعراج، فإنه رأى أمورا عظاما، رأى الأنبياء، رأى جبريل، ورأى الملائكة، وصعد السماوات وأتى سدرة المنتهى، فكانت أمورا عظاما. فقد يحمل قول ابن عباس هذا الذي أخرج البخاري لا على رؤية الله عز وجل خاصة، بل على رؤية عامة ما رأى في رحلة الإسراء والمعراج. هذا رواية عن ابن عباس، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه أنه رآه بفؤاده مرتين. فإن ثبت هذا عن ابن عباس وهو تفسير الرؤية برؤية القلب والفؤاد، فإن هذا لا يحمل على رؤية العين، وبالتالي فسيكون قوله موافقا لقول جل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأنه لا يقول برؤيته لربه رؤية عين، فإنه قال رآه بقلبه، وأخرج هذا مسلم، وقال رآه بفؤاده مرتين، وأيضا هذا مما أخرجه مسلم. فهذا الصحيح فيما يروى عن ابن عباس يمكن أن يجعل من قول ابن عباس قولا موافقا لما ذهب إليه الصحابة، وعلى هذا كثير من أهل العلم، أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يخالف قوله قول باقي الصحب الكرام رضي الله عنهم. قال المصنف: وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه عليه الصلاة والسلام، يعني ليلة الإسراء والمعراج، فقال نعم، لكن الرواية هذه ضعيفة، وإن قلت نعم فإن المقصود على ما صح عنه بلفظه كما عند مسلم رآه بقلبه أو بفؤاده. قال المصنف: والأشهر عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه رأى ربه بعينيه، روي ذلك عنه من طرق، وقال إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. يريد أن لكل نبي من المقامات من فرد به وأصبح له شأن على باقي الأنبياء، فإذا كان موسى عليه السلام قد خصه الله بالكلام وكلم الله موسى تكليما حتى سمي كليم الله، واختص الله إبراهيم بالخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا حتى سمي بخليل الله، فإن الله اختص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. ولك أن تقول بل إن الكلام والخلة ثابتان لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كلمه ربه ليلة المعراج سواء قلنا رآه أو ما رآه، فإن الله كلمه لما أوحى إليه الصلوات، وكان بينه وبين موسى عليه السلام في طلب المراجعة لتخفيفها من 50 إلى 5. وأما ما يتعلق بالخلة فقد قال عليه الصلاة والسلام: أما إن صاحبكم خليل الله، لما قال: ولو كنت متخذا من أحد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فدل ذلك على أنه يشارك غيره من الأنبياء عليهم السلام في الخلة وفي الكلام، وأما الرؤية فهي التي وقع فيها الخلاف. قال مستدلا بقوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. وسيأتي الخلاف في تفسير الآية. ولقد رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قيل جبريل عليه السلام، وقيل في من يرى إنه رأى الله أن الضمير ها هنا يعود إلى الذات الإلهية، ولقد رآه أي رأى ربه نزلة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الماوردي: قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي الحكاية عن كعب رضي الله عنه. وروى عبد الله بن الحارث قال: اجتمع ابن عباس وكعب رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين، فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلمه موسى ورأى محمد بقلب ورآه محمد بقلبه.
نعم، هذه الرواية في الحوار بين ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار. ويعلم كلكم أن كعب الأحبار من الصحابة الذين أسلموا بعد أن كان يهوديا، فعنده من علم الكتاب وهو حبر من أحبارهم وعالم من علمائهم، فيتكلم عن علم قبل الإسلام ويفيد من كبار الصحابة العلماء كابن عباس بعد الإسلام. فصار بينه وابن ابن عباس هذا الحوار، اجتمع هو وإياه، فقال ابن عباس: أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مرتين. فيحمل في هذا تفسير ابن عباس: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى، فإذا رأى ربه مرتين بهذا المعنى. قال: فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، يعني رفع صوته بالتكبير حتى ترددت أصداؤه في الجبال من شدة رفع صوته بالتكبير فرحا وإقرارا بما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقال يعني كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه الترمذي وفيه ضعف، وأخرجه ابن خزيمة أيضا في التوحيد. وعند ابن خزيمة في قصة الحوار بين ابن عباس وكعب أنه لما قال هذا الحوار ومسروق حاضر ما دار بينهما من كلام، قال الشعبي: فأخبرني مسروق أنه ذهب إلى عائشة فقال: يا أمتاه، هل رأى محمد ربه قط؟ فدل على أن ما في البخاري ومسلم من أول ما أورد المصنف في حديث عائشة رضي الله عنها من سؤال مسروق إياها إنما كان بعدما سمع من هذا الحوار، فذهب رضي الله عنه يتثبت من أم المؤمنين، فكان ما سمعتم من نفيها رضي الله عن الجميع.
قال رحمه الله: وروى شريك عن أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه.
نعم، هذا تفسير ينسب إلى أبي ذر رضي الله عنه وقد أخرجه النسائي، وأنه يفسر الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عن أبي ذر قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وابن كثير رحمه الله الإمام المفسر لما ساق هذه الرواية عن أبي ذر كما أخرجها النسائي ساقها بلفظ: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ولم يره ببصره. فإذا كان هذا مذهب أبي ذر فهو أيضا كسائر الصحابة وجلهم في نفي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه رؤية عين ليلة الإسراء والمعراج. نعم.
قال رحمه الله: وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب القراضي وربيع بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيته بفؤادي ولم أره بعيني.
هذا حديث أنس، وفيه سؤال صريح للنبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيته بفؤادي ولم أره بعيني. الرواية هذه إن صحت ستكون فيصلا في المسألة، لكن الرواية فيها مرسلة، يعني لم يثبت فيها اتصال السند برواية الصحابة لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه وإن كان مرسلا فهو معضود بما ثبت عن الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسيأتي أيضا سؤال صريح للنبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج مسلم، ويأتي إراده في نهاية الفصل كما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وروى مالك بن يخامر عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي، وذكر كلمة فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى. الحديث.
نعم، هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام رأيت ربي قال المصنف وذكر كلمة، الكلمة التي وردت في الرواية قوله: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى. قال: فغشيني، ثم ذكر تمام الحديث، وفيه أنه ساق بعض ما يذكر في هذا المقام العظيم في اختصام الملأ الأعلى في شأن الكفارات وبعض فضائل أعمال الإسلام. والمقصود أن الشاهد في هذا الحديث قوله: رأيت ربي، هذا ليس في حادثة المعراج، وليس هناك ما يدل على أن هذه الرؤية وقعت في ليلة الإسراء والمعراج، لكنها إن صحت فتكون هي المقصودة بالمرة الثانية، ولقد رآه نزلة أخرى. فإذا كانت رؤية في ليلة المعراج فربما كانت هذه هي الثانية، لكن الرواية هذه عن معاذ رضي الله عنه، وقد أخرجها الترمذي وصححها، رواية وقع فيها اضطراب في سندها ومتنها. أما السند فروي من رواية معاذ كما أخرج الترمذي وأحمد، وروي أيضا من حديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي كما أخرجها الدارقطني والبيهقي وإسنادها ضعيف، ورويت أيضا في طريق آخر من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي وقال هو غريب، وقال عنه ابن خزيمة ليس يثبت. وسيحكي المصنف رحمه الله في آخر الفصل في هذه المسألة أن هذا الحديث مما اضطرب إسناده ومتنه، فلم يعول عليه في الجزم بمسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه. هذا أولا. أما ثانيا، فلو اقتصرنا على رواية الترمذي هذه التي أخرجها عن معاذ رضي الله عنه وصححها الترمذي، بل وذكر أنه سأل إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله عن الحديث فأفاد بصحته، فعندئذ سيكون الجواب أن مجموع طرق الحديث فيها دلالة على ما لا يصلح شاهدا للمسألة، وذلك أنه في عامة الطرق قال في الرواية في أولها إني نعست فرأيت ربي، يعني مناما، وبالتالي لن تكون إثباتا لرؤية عين، بل وفي بعض ألفاظها قال أحسبه يعني في النوم. فإذا كان حديث معاذ وفي طرقه الأخرى من حديث عبد الرحمن بن عائش وحديث ابن عباس، ولو صححنا الحديث فإنه لن يكون أيضا شاهدا فصلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينه كما سمعت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة. وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود رضي الله عنه. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل رأى محمد ربه فقال نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس رضي الله عنهما بعينه رآه حتى انقطع نفسه، يعني نفس أحمد. وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه وجبن عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار.
نعم، هذه تسمية لجملة من أئمة الإسلام من الصحب الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم من سادات الإسلام رحمهم الله وسلك بنا سبيلهم، ممن يثبت رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه بعينه ليلة المعراج. حكى هذا القول عن الحسن البصري وأنه كان يقسم على ذلك، وحكاه عن عكرمة من سادات التابعين، وحكاه عن ابن مسعود مذهبا، وحكاه أيضا عن أبي هريرة لما سئل هل رأى ربه فقال نعم. وذكر هذا أيضا عن أحمد واختلفت الرواية عنه، فإنه سئل فقال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه، قال حتى انقطع نفسه، يعني كان الإمام أحمد في هذه الرواية يثبت هذا مذهبا ويلزمه ويقول به، ويدل في هذا فيما وصف هنا حتى انقطع نفسه، يعني لما قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه، يعني قال الجملة ورفع بها صوته حتى انقطع نفسه، يعني أحمد رحمه الله. قال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وجبن عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار، يعني لم يجرؤ رحمه الله أن يثبت رؤيته عليه الصلاة والسلام لربه بعينه، لأن المسألة تحكمها نصوص أخر سيأتي سياقها في كلام المصنف بعد قليل. هذان مذهبان كما سمعت، حكي الأول عن عائشة صريحا كما في الصحيحين بالإنكار الجازم، وحكمها رضي الله عنها بالخطأ على من قال ذلك، وأنها استدلت ببعض النصوص، وهو مذهب عامة الصحابة وأكثرهم رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم. والمذهب الثاني محكي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والرواية عنه تحتمل القولين، فإن أخذت بالتي تجزم برؤية العين وجدت له موافقا من السلف كمن سمعت قبل قليل. إذن يفيدك هذا كما سيتقرر من كلام المصنف في آخر الفصل أن المسألة مما استقر فيها الخلاف قديما من زمن الصحابة رضي الله عنهم، فلا يتصور أحد أن يأتي جيل أو زمن يرفع هذا الخلاف ليجمع الأمة كلها على قول واحد، وأن نقول رآه فلا بد أن نتفق جميعا، أو نقول لا رآه ونتفق على هذا جميعا، فسيبقى الخلاف طالما نشأ من بين الصحابة رضي الله عنهم. والأمر الآخر أن المسألة ليست من مقاطع مسائل الإسلام وقواطعها التي ينبغي أن يحكم فيها بصواب القول وتخطئة الباقي، وأن يحكم بأن الخطأ ضلال وزيغ عن الحق وأنه عماية عن الهداية، كل ذلك لا ينبغي أن يقال. ويدلك ثالثا على أن المسألة وإن كانت عقدية فإن من مسائل العقيدة مما هو من الفروع وليس من أصول الدين، فإذا كان من فروعها فإنه يغتفر فيها الخلاف بل والخطأ لعدم قطع الدليل الذي ينفي الأقوال الأخرى، وبالتالي فمثل هذا ليس من أصول الدين التي يتعين على المسلم أن يحمل عقيدة قلبه على بعض أقوالها. بمعنى لو أن مسلما جهل هذه المسألة حتى مات، هل يخشى عليه في دينه وعقيدته إذا ما مرت به المسألة في حياته؟ لكنه عاشر حياته عابدا لربه، مؤديا فرضه، مجاهدا نفسه في الوقوف عند حدود الله، ما مرت به هذه المسألة ولا تعلمها في حياته قط، ولا يدري عنها مما اختلف فيها الصحابة أنه هل رأى ربه أو ما رأاه. مثل هذا ليس بقادح في عقيدة المسلم وليس بمؤثر أيضا في موقفه بين يدي الله للسؤال، لكنها طالما عرضنا لمسألة الإسراء والمعراج فكان صنيع حسن من المصنف رحمه الله الإتيان بالمسألة لبيان موقف سلف الأمة منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد بن جبير: لا أقول رآه ولا لم يره.
إذن ماذا يقول؟ يقول سعيد بن جبير: لا أقول رآه ولا لم يره. إذن ماذا هو؟ نعم، إذن هو يتوقف في المسألة، يعني لا يجرؤ على القول بالإثبات ولا القول بالنفي، وهذا ثالث المذاهب في المسألة التوقف، ومنسوب إلى سيد التابعين سعيد بن جبير رحمه الله، وهو أيضا اختيار بعض الآئمة كالإمام القرطبي رحمه الله. ويظهر من كلام المصنف كما سيأتي أنه ربما مال إلى التوقف لأنه أظهر في كلامه استواء القولين في الأدلة، وأن كل من القولين له من الأدلة ما يلوح له بالشهادة على القول الذي يراه أصحابه. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلف في تأويل الآية عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن مسعود رضي الله عنهم.
أي آية يقصد؟ ولقد رآه نزلة أخرى، لأنها من أدلة المسألة. قال: اختلف الأئمة في تأويلها كابن عباس وعكرمة والحسن، وسيورد لك الخلاف فيها.
قال رحمه الله: فحكي عن ابن عباس وعكرمة رآه بقلبه، وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريل.
إذن أنت في تفسير الآية أمام قولين: الأول أن تجعل الضمير في قوله ولقد رآه عائدا إلى الله جل جلاله، ولقد رآه، رأى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان من الصحابة ممن لا يقول بإثبات رؤية العين سيقول هي رؤية قلب، فيكون تفسيره للآية ولقد رآه أي بقلبه، أو أن يقول إن الضمير يعود إلى جبريل عليه السلام، ولقد رآه يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام نزلة أخرى، وهذا أكثر في أقوال المفسرين ولعله أرجح، لأن السياق كان في ذكر العلاقة بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، لما قالت الآيات قبلها علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو جبريل عليه السلام، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. من الذي أوحى؟ الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلما جاء السياق احتمل أن يعود الضمير إلى غير جبريل عليه السلام، ما كذب الفؤاد ما رأى، إلى أن قال ولقد رآه نزلة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: وحكى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه. وعن ابن عطاء رحمه الله تعالى في قوله ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، قال شرح صدره للرؤيا وشرح صدر موسى للكلام. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه وجماعة من أصحابه إنه رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسه. وقال كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام فقد أوتي مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وخص من بينهم بتفضيل الرؤيا.
نعم، هذا عودة إلى ذكر بعض من قال من أهل العلم من سلف الأمة وخلفها بقول من رأى، بقول من يقول إنه رأى ربه عليه الصلاة والسلام، فأثبته مذهبا للإمام أحمد وابن عطاء والإمام أبي الحسن الأشعري رحم الله الجميع. نعم.
قال: ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكون. قال القاضي رحمه الله تعالى: قال المؤلف القاضي رحمه الله تعالى: والحق الذي لم تراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا، وليس في العقل ما يحيلها.
ابتدأ المصنف رحمه الله بعد أن حكى المذاهب وذكر الأقوال وساق الروايات، وعرفت موقف علماء الإسلام صحابة وتابعين من مسألة رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج، شرع رحمه الله يقرر مذهبه في المسألة. قال: والحق الذي لم تراء فيه، يعني بدأ في تحرير محل النزاع أن ينطلق من القضايا التي ليست محل خلاف. قال: مما لا يختلف فيه أن رؤية الله في الدنيا مستحيلة عقلا أو جائزة عقلا. دعك من الوقوع، رآه أو ما رآه، نتكلم عن العقل. هل في العقل ما يجعل رؤية إنسان لربه في الحياة الدنيا شيئا مستحيلا؟ الجواب إما أن تقول نعم أو تقول لا. يقول المصنف: هذا مما لا ينبغي أن نختلف فيه، إنه غير مستحيل عقلا، عقلا لا شيء يمنع. ثم جاءك الآن ويستدل بأن موسى عليه السلام أما طلب من ربه أن يراه؟ موسى طلب من الله أن يراه، وذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأعراف صراحة: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فلما جاء موسى للميقات قال له ربه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يقول المصنف الآن: لو كان شيئا مستحيلا هل يسأله موسى عليه السلام ويطلبه؟ الجواب لا. يقول: فإذا هو جائز عقلا بغض النظر عن كونه وقع أو لم يقع. يقول: فإذا بداية في المسألة عليك أن تحترم القول الذي يقول إنه رآه، ولا تعد هذا مسألة صادمة للعقل، ولا تعدها مسألة تفترض المستحيل. يقول: هذا ليس شيئا مستحيلا، وعقلا هذا ممكن ومقبول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على جوائزها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها، ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز عليه، بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل، ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله. فقال له الله تعالى: لن تراني، أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي. ثم ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنية موسى عليه السلام وأثبت، وهو الجبل. وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا، بل في جوازها على الجملة،
بل فيه جوازها
على الجملة وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة. ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لاختلاف التأويلات في الآية، وإذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة. وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة، وقد قيل لا تدركه أبصار الكفار، وقيل لا تدركه الأبصار لا تحيط به، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد قيل لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون. وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها.
نعم، أحد أكبر أدلة من يقول بنفي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه آية الأنعام: لا تدركه الأبصار. قال المصنف رحمه الله: هذه الآية تدل على معنى، لكنها ليست أيضا مما يقطع به في مسألتنا هذه. كيف؟ يقول: لأن الآية لا تتحدث عن قصة الإسراء والمعراج، فإن قلت لي لكنها عامة وهي تنفي أن يمكن أن يبصر بشر في الدنيا ربه جل جلاله، فالجواب أنه حسب فهمك للآية نستطيع الوصول إلى نتيجتها. لا تدركه الأبصار ما معناه؟ في أحد معاني الآية أن الإدراك المقصود به هنا الإحاطة. أليس يرى المؤمنون ربهم في الجنة إذا دخلوها؟ أليس هذا أعظم مطالب أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؟ أليس من أعلى مقامات النعيم رؤية الله جل جلاله؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا. فإذا كان هذا أعلى مطالب الدنيا ومطالب الجنة ونعيمها، فإنه يحصل للمؤمنين رؤية ربهم كما تضافرت بذلك النصوص. السؤال: إذا رأى أهل الجنة ربهم هل يدركوه بأبصارهم؟ الجواب لا. فيكون معنى الآية باقيا صحيحا مستقيما، يعني فإنهم وإن رأوه سبحانه وتعالى فإنها رؤية لا يمكن أن تحيط بالذات الإلهية أو تدركها، لعظمة ربنا جل جلاله عن أن يدرك بأبصار البشر. لا تدركه الأبصار، هذا معنى. ومعنى آخر أن تقول: لا تدركه أبصار الكفار، لا يرون ربهم، فيكون الإدراك على الرؤية، لكنه تأويل وتخصيص لعموم الآية، وبالتالي فسيكون مفهومها لا تدركه الأبصار يعني الكافرة، فيكون مقتضى ذلك ودلالتها إثبات أهل الإيمان رؤيتهم لربهم جل وعلا. على كل، فالآية كما قال المصنف وهو يرى هذا: لا حجة لمن استدل على منعها، يعني الرؤية، بآية لا تدركه الأبصار لاختلاف التأويلات. ثم ساق: لا تدركه أبصار الكفار، أو لا تحيط به كما قال ابن عباس، وقد قيل لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون. قال بعد ذلك: كل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى: لن تراني، وقوله: تبت إليك، لما قدمناه، ولأنها ليست على العموم، ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا إنما هو تأويل.
نعم، هذا يا أحبة ما حصل في حوار موسى عليه السلام مع ربه جل جلاله لما طلب الرؤيا. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: لن تراني. قال النفاة: هذا دليل على أن الله لا يرى في الدنيا، ولو كان يمكن رؤيته لأجاب طلب موسى عليه السلام. قال المصنف: هذا ليس دليلا. لما؟ قال لك فيما سبق: لأن قوله لن تراني كما ساقه قبل قليل أي لن تطيق ولا تحتمل، ليس هذا استحالة. ثم أثبت له بالجبل، وهو أثبت من موسى وأشد خلقا وصلابة، فما تحمل. وقد سمعت: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فأصاب موسى عليه السلام من الغشيان ما ذهب به وعيه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. طيب، موسى عليه السلام قال سبحانك تبت إليك، تاب من ماذا؟ من طلب الرؤية. إذن كان طلب الرؤية خطأ وذنبا، هكذا يقول من ينفي. إذن كان طلب موسى عليه السلام للرؤية خطأ، ما كان ينبغي له أن يطلب، ولذلك قال تبت إليك. قال المصنف لا، ليس هكذا. ليس معنى قوله تبت إليك أن الذي طلبه من الرؤية شيء مستحيل وخطأ فعوقب عليه بذلك فتاب عليه السلام، كما أن قوله لن تراني ليس نصا، كما قال من قال إن معناها لن تراني في الدنيا فهو تأويل. يعني لما قال الله لموسى لن تراني، أليس هذا عموما؟ سؤال، هل هذا حرمان لموسى عليه السلام من أن يرى الله حتى في الجنة يوم القيامة؟ الجواب لا. إذن ماذا ستقول؟ تقول معنى الآية لن تراني يعني في الدنيا. إذا قلت لن تراني وأولت ذلك بأنه حال الدنيا وقعت في تأويل، فالصواب أنه ليس نفي للرؤية لذات الرؤية، بل نفي لقدرته وإطاقته. فإذا قلت فكيف يراه المؤمنون يوم القيامة؟ فالجواب كما سيأتي في كلام المصنف أن يرزق الله أهل الجنة من تمام الخلقة والتهيئة ما يجعلهم أهلا لرؤية الله، قادرين على التلذذ بهذا النعيم، رزقنا الله وإياكم التنعم به في الجنان. نعم.
قال رحمه الله وليس وأيضا ليس فيه نص الامتناع، وإنما جاءت في حق موسى وحيث تتطرق التأويلات وتتسلط الاحتمالات، فليس للقطع إليه سبيل. وقوله تبت إليك أي من سؤالي ما لم تقدره لي. وقد قال
لما قال موسى عليه السلام تبت إليك، ليس معناه أن يا رب أخطأت في السؤال وما كان ينبغي لي أن أسأل، لكن هذا من عظيم أدب الأنبياء عليهم السلام وجليل تعظيمهم لربنا جل في علاه، فإنهم يجعلون مواقفهم مع ربهم عز وجل في غاية الذل ومع ربهم في غاية التعظيم. هذا هو موقف موسى عليه السلام، قال يا ربي أتوب إليك أن أسألك شيئا ما قدرته لي، تماما كسؤال نوح عليه السلام أن ينجي الله ولده لما أخذه الطوفان، قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا كان الجواب؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ماذا أصاب نوحا عليه السلام بعد هذا الجواب؟ ماذا قال؟ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ما كان سوء أدب منه عليه السلام، ولا كان تجاوزا فيما له مع ربه من المقام في مثل ذلك الموقف، لكنهم كما قلت لك يعلمون الأمم كيف يكون العبد مع ربه تعظيما وإجلالا، وقد جعلهم الله في أعلى مقامات العبودية له سبحانه بغاية ذلهم وخضوعهم وإظهار فقرهم ومسكنتهم لربهم عز وجل، فصلى الله وسلم وبارك عليهم جميعا.
قال رحمه الله وقد قال أبو بكر الهذلي رحمه الله تعالى في قوله لن تراني أي ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا، وإنه من نظر إلي مات. وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين ما معناه إن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم
وقواهم
وكونها متغيرة غرضا للآفات والفناء، فلم يكن لهم قوة على الرؤية. فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوى ثابتة باقية وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية.
نعم، يقصد أن ما يستحيل في الدنيا أو ما لا يمكن للبشر في الدنيا أن يتحقق لهم فإنه لا يقاس عليه نعيم الآخرة، فإن الله عز وجل يجعلهم في الخلقة كآدم عليه السلام في الطول، كيوسف عليه السلام في الجمال، فإذا لم يكونوا كما هم في الدنيا في خلقتهم وبنيتهم وتهيئتهم، فإذا كانوا في الجنة خلقوا خلقا آخر، فكان من هذا الخلق ما يجعل الله فيه من النعيم ما يقوى به أحدهم على رؤية الله سبحانه وتعالى.
قال: وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنس رحمه الله، قال: لم يرى في الدنيا لأنه باق، ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزق أبصارا باقية رؤي الباقي بالباقي.
قال المصنف: رأيت نحو هذا لمالك. ومثل هذه المصطلحات في الألفاظ غالبا ما لا يعرف مثلها للسلف في طبقة الإمام مالك ورحم الله عز وجل جميع السلف في التعبير بالباقي والفاني، فإنها مصطلحات إنما حدثت بعدهم. نعم.
قال: وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة، فإذا من حيث ضعف القدرة، فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه. وقد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحاها لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه، والله أعلم. وقد ذكر القاضي أبو بكر في أثناء أجوبته على الآيتين ما معناه: إن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صعقا، وإن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه الله له، واستنبط ذلك والله أعلم من قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وتجليه للجبل هو ظهوره له حتى رآه على هذا القول.
هذا جواب مختلف آخر لإمام القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله، فإنه يقول: من قال لك إن موسى عليه السلام ما رأى الله؟ كيف؟ ألم يقل له ربه: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني؟ هذا الظاهر من السياق، بل هو الراجح، لكنه يبدي احتمالا آخر من لفظ الآية. قال: إن موسى عليه السلام رأى الله ولذلك أصابه ما أصابه فغشي، فلما أفاق قال: سبحانك، فإنه ما أطاق. يقول: رأى لكنه لم يطق، أبصر لكنه لم يحتمل، فأصاب موسى الغشيان حتى أفاق، وأصاب الجبل أن صار دكا حتى تهدم لما تجلى له ربه. يقول رحمه الله: إنه لما رأى الله خر صعقا، وإن الجبل صار دكا، واستنبط من قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسى عليه السلام نظر إلى الجبل امتثالا لأمر الله، فرأى ما أصاب الجبل. قال: فإن قوله: فلما تجلى ربه للجبل، قال: تجليه هو ظهوره له حتى رآه، على هذا القول فيما ذهب إليه، لكنه كما أسلفت لك خلاف المتبادر والظاهر من السياق، وهو الذي عليه كافة المفسرين والعلماء، أن الظاهر منه عدم رؤيته عليه السلام لربه في ذلك المقام. نعم.
قال رحمه الله: وقال جعفر بن محمد رحمه الله: شغله بالجبل حتى تجلى، ولولا ذلك لمات صعقا بلا إفاقة. وقوله هذا يدل على أن موسى رآه، وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه، وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد صلى الله عليه وسلم برؤية محمد نبينا له، إذ جعله دليلا على الجواز.
يقول: إذا كان الجبل ثبت له رؤية الله، فلما تجلى ربه للجبل، فهل رأى الجبل ربه؟ فإن قلت نعم، قال: هذا دليل على الجواز بغض النظر عن الوقوع، لكنه لا يجعلك تقطع باستحالة الرؤية. يقول: إذا ثبت هذا للجبل جاز أن يثبت هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ولا مرية في الجواز، إذ ليس في الآيات نص بالمنع.
نعم، كل ما تقدم من كلام المصنف رحمه الله في الصفحات السابقة، بدءا من قوله: والحق الذي لم تراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها، كل هذا تقرير للجملة الأخيرة التي سمعت الآن، قوله ولا مرية في الجواز، يعني عقلا، إذ ليس في الآيات نص بالمنع. حسبك من هذا الكلام ألا تقطع ببطلان أو ضلال أو خطأ من قال إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه، فقد قال بهذا القول من سمعت من العلماء صحبا وتابعين ومن جاء بعدهم، ولعله إن كان مرجوحا عندك والراجح خلافه أن تعذر هذا القول، فإن له من الأدلة وله أيضا من تلك القرائن التي ساق المصنف طرفا منها ليس باليسير ما يعذر به صاحبه، ويقدر له قوله الذي قال به ومذهبه الذي رآه.
قال رحمه الله: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص، إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور، والاحتمال لهما ممكن، ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم، وهذا أيها الكرام من الإنصاف في العلم الذي قرره المصنف رحمه الله. الإنصاف مطلوب في كل شؤون العبد حتى في قضايا العلم ومسائله. إذا كنت صاحب علم يدرس ويتعلم ويقرأ كلام العلماء ويقارن، فإن من الإنصاف في العلم مثل هذه المواقف أن يعذر فيها صاحب القول متى كان لقوله مستند وله وجه معتبر وله حظ من النظر فيعذر، وإن كان عندك قولا ضعيفا وإن كان قولا مرجوحا لكنه ليس هوى نفس وليس قولا بالباطل وليس شيئا من رد الدليل والتعدي على حدود الشرع، فمثل هذا يقتضي الإنصاف فيه أن تعذر فيه المخالف، ولك أن ترجح قولا لا حرج، ولك أن تستند له في دليل معتبر وأن تنتصر بما يجتمع لك من القرائن والاعتبارات، لكن الإنصاف يقتضي أن مثل هذه المسائل من فروع العلم في الشريعة سواء كانت في العقيدة أو في الفقه أن يقدر فيها الخلاف وأن يعذر فيها المخالف وأن يقال فيها بالراجح لا على سبيل إلغاء غيرها من الأقوال ولا الحكم ببطلانها على وجه التمام أو اعتبارها لا حظ لها في ميزان العلم ورصيد الشريعة.
قال رحمه الله: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما خبر عن اعتقاده لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل باعتقاد مضمنه.
نعم، رواية ابن عباس لما قال إنه رآه، يقول غاية ما في الحديث خبر عن اعتقاد ابن عباس ومذهبه، وبالتالي فلا يجب علينا أن نعتقد مضمون رواية ابن عباس. فغاية ما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن تكون رأيا ومذهبا له لا يلزم القول بموجبه ولا الاعتقاد بمضمونه. نعم.
قال: ومثله حديث أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية،
يعني أن يكون مذهبا له رضي الله عنه لا نصا في المسألة.
وحديث معاذ بن جبل معاذ رضي الله عنه محتمل للتأويل وهو مضطرب الإسناد والمتن.
نعم، وقد تقدمت الإشارة هناك إلى أنه مضطرب في السند فروي عن معاذ وعن عبد الرحمن بن عائش وابن عباس، وقد حكى غير واحد من محدثين الاضطراب في سنده ومتنه.
قال: وحديث أبي ذر رضي الله عنهم الآخر مختلف محتمل مشكل، فروي نور أن أراه، وحكى بعض شيوخنا أنه روي نوراني أراه، وفي حديثه الآخر سألته فقال رأيت نورا.
هذا حديث أبي ذر الآخر في صحيح مسلم، والمصنف رحمه الله تعالى رأى أنه أيضا مما لا يصلح أن يكون دليلا فصلا في المسألة، لكن الراجح والله أعلم أنه من أظهر الأدلة مع حديث عائشة، لأن حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فكان الجواب نور أنا أراه، يقصد أن النور منعه من الرؤية، والمقصود حجاب الله، وفي الحديث حجابه النور. قال نور أنا أراه. قال: وحكى بعض شيوخنا أنه روي نوراني أراه، وهذا تصحيف. والقاضي عياض في شرحه لمسلم قال: هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول، يعني في رواية الحديث من طريق الإمام مسلم. قال: وفي حديثه الآخر يعني أبي ذر، وهو أيضا مخرج عند مسلم في الصحيح: هل رأيت ربك؟ لما سأل أبو ذر رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فكان الجواب: رأيت نورا. لو رأى ربه عليه الصلاة والسلام لقال نعم، ولكان الجواب في هذا مما لا يحتمل تأويل، والسؤال واضح صريح محدد، لكنه اكتفى بالجواب، قال: نور أنا أراه. وفي الرواية الأخرى قال: رأيت نورا. نعم.
قال: وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤيا، فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم ير الله، وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى. وإلى هذا يرجع قوله: نور أنا أراه، أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر.
المغشي للبصر.
المغشي للبصر. وهذا مثل ما في الحديث الآخر حجابه النور، وفي الحديث الآخر: لم أره بعيني وإنما رأيته بقلبي مرتين، ثم وتلا ثم دنا فتدلى. والله قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب، أو كيف شاء، لا إله غيره. فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه، إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي يرده، والله الموفق تعالى.
نعم. ختم المصنف رحمه الله الفصل بمثل هذا الكلام العلمي المتين المتقن. وقد علمت حفظك الله أن ما ذهب إليه جل الصحابة هو القول بالنفي، ثم اعلم رعاك الله أن هذا ليس بناقص من قدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ربه ولا عند أمته، بل له من الفضائل والمكرمات ما يجعله متربعا فوق عرش القلوب حبا وتعظيما وإجلالا. كيف لا والله يقول له: ورفعنا لك ذكرك. فأبقوا ليلتكم هذه بمثل ما افتتحتموها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ويوم غدكم منجم كبير تكتنز فيه الحسنات وتسبق فيه إلى البركات بكثرة الصلاة والسلام على خير الورى وإمام الهدى محمد بن عبد الله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر يا رب لموتانا وارحمهم واشف مرضانا وعافهم وأكرمنا يا رب واهدنا إلى سواء السبيل. وصل وسلم وبارك يا رب على النبي المصطفى.